أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وجدت في بعض الكلمات إشارة إلى إمكانية الاستدلال ببعض الروايات الواردة في بعض العقود على اشتراط اللف في انعقاد البيع، وهذا البحث استدراك أو كالاستدراك من البحث السابق، إذ قلنا في محله وفي تلخيص الأمس بأن شيئا من الأدلة لم يرد فيه لزوم اللفظ سوى إنما يحلل الكلام وما قيل عن روايات النكاح التي تعرضنا لها قريبا. لكن الموجود في بعض الروايات قد يوهم هذا الأمر، كالموجود في الباب 31 من أبواب ما يكتسب به في الجزء 17 من الوثائق صفحة 158، كما في الرواية الأولى من الباب المعتبرة الإسناد عن الصادق عليه السلام، قال أي الراوي: سمعته يقول: إن المصاحف لم تشترى، فإن اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم، أي الجلد الغلاف، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. فيقال إن الإمام علمه إنشاء البيع بالقول، فنقول في مقام التعليق: أولا، لم ينكر أحد أن الأداة المتعارفة والمعروفة للإنشاء هي الأقوال، إذ هي الأيسر والأسهل والأوضح، خصوصا في مثل تلك الأزمنة. وإلا فإن الإمام لم يقل بأنه يتوقف إنشاء البيع على هذه الصيغة، وإلا لم يقل أحد بصحة إنشاء البيع بقولك: إنما أشتري منك كذا وكذا. ثانيا، من الواضح أن الرواية مسوقة للفصل بين بيع نفس المصحف، يعني نفس الكلمات المدونة على القرطاس، وبين بيع مادته وتزيينه وحليته. فمن الطبيعي أن الإمام يريد التفصيل، والتفصيل يكون بأداة النطق في العهد، قد يوجد بأداة الكتابة، لكن لا يلجأ إلى الكتابة، خصوصا في تلك الأزمنة اللي ما كان فيها تدوين شائع وإلى ما هنالك. وبقية الروايات على هذا الغرار، يعني الرواية الثانية مثلا: لا تشتري كتاب الله، ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا، أي الحديد والورق والدف، بكذا وكذا، مش المصحف، نفس المصحف بعنوانه. ثالث، على نفس النسق، هذا هي طائفة. طائفة الأخرى من الروايات واردة في الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الجزء 18 صفحة 61، باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره بإسناد متصل صحيح إلى الصادق عليه السلام، قال: قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك. المتاحف بده دواز ده ها يعني بعشرة اتناش الأدب من برنامج. فقال لهم أبي وكم يكون ذلك؟ قالوا في 10,000 2000. ما مهم اسم. فقال لهم أبي فإني أبيعكم هذا المتاع 12,000. فباعهم مساومة. جاي الإمام يقول فباعهم مساومة. طيب فإني أبيعكم هذا المتاع 12,000. واضح هسه عم يتقاول هو وياهم الإمام. شو بده يصير بعدين؟ هذا مش إنشاء البيع، هي مقاولة. قد يوافق وقد ما يوافق، وإذا وافقوا قد ينشئ البيع بعد ذلك، وقد يكتفون بهذا المقدار في الإنشاء، يتعاطون يعني بعد ذلك. على هالغرار الرواية الثانية مثلا، إني أكره البيع بده ياز ده وده دواز ده، ولكن أبيعه بكذا وكذا إلى آخره. في مقابلها روايات تقول له رأس ماله كذا وأربحك عليه كذا وكذا، كله بالقول. لكن هذا لا يشير إلى اشتراط أن يكون البيع بالأقوى، لأن كل هذه الروايات أولا لم تشترط القول، ثانيا هي ليست بصدد الحديث عن جهة ما ينشأ به العقد، بل بصدد الحديث عن جهة أخرى وهي عدم الترديد في البيع في السعر، بل الإنشاء يكون على أحد السعرين. والجهة الثانية عدم نسبة الربح إلى رأس المال، ضفه إلى رأس المال وقل أبيع مباشرة مثلا ب12، مش رأس ماله علي 10 وأبيعه ب12، حتى لا ينسب الربح إلى رأس المال. إذن لا يوجد شيء جديد يا أخوان، إنما تعرض بهذا المقدار حتى لا أكون قد أهملت بعض ما أشير إليه. بعد هذا نعود إلى محل البحث. نقول بناء على اشتراط الصيغة أو على الانتهاء إلى العقد بالصيغة بعد أن لم نشترطها، فقلنا إن البحث طارة يكون من جهة المادة وأخرى من جهة الهيئة الإفرادية، وثالثة من جهة الهيئة التركيبية لجملة الإنشاء. أما من جهة المادة فمن المفروغ عنه أولا، يعني الجهة الأولى من البحث، أنه لا بد أن تكون الصيغة المستخدمة في إنشاء البيع دالة على المضمون التعاقدي عرفا في باب المحافظ، وليس المقصود دلالتها على عنوان العقد، بل المقصود كونها محصلة، بل المقصود كونها محصلة لمصداق من مصادقه. مثلا ليس المقصود أن يكون من التعابير المرادفة لكلمة بيع وشراء أو ما يؤدي هذا المعنى، بل المقصود أن يكون دالا على نقل المال بالمال، ولو بلفظ آخر، أنقل إليك كذا بكذا، أملكك كذا بكذا، أبادل مالي الكذائي بمالك الكذائي. جيد، هذا لا شك ولا ريب فيه، إذ حتى من اشترط الصراحة كالعلامة في الشرط الرابع من شروط الصيغة في التذكرة، يظهر من تعليله لاشتراط الصراحة أن يكون كل منهما حينما يخاطب الآخر يعلم بخطابه ما يريد. فهذا التعليل لا يقتضي الصراحة بمعنى الدلالة النصوصية للكلام مثل بعته، أو الظهور بنفس اللفظ مثل ملكته، بل يكفي حينئذ بحسب هذا التعليل أن يكون الكلام مفهما ولو بمعونة قرينة. إذ رب لفظ لم يكن في حد نفسه دالا على الأخاص، ولكنه يصبح أقوى دلالة عليه من اللفظ الدال عليه بمعونة القرينة الصريحة. ولذا لم تكن أساليب التعبير في اللغة العربية مختصة بالدلالات الصريحة الوضعية ولا بالدلالات الظاهرة كذلك، أي على مستوى الواضع، بل اكتفي بأن يكون في مقام التعبير والتعاطي والتعامل في مختلف الشؤون أن تكون الدلالة صريحة أو في حكمها ولو بمعونة ما ينضم إليها من قراء لفظية أو حالية. دعنا في اللفظية فعلا. ولذا شاع بينهم أن الكناية مع القرينة الدالة على الكنائية أبلغ من التصريح كما هو معلوم. وعلى هذا الأساس فما دمنا قد فرغنا في السابق عن الأصل اللفظي وأنه دال على صحة كل إنشاء للبيع لا يفرق فيه بين الإنشاء بالألفاظ وغيرها، فإذا كان الإنشاء بالألفاظ فهذا الإطلاق يصح الاستدلال به لنفي أي شرطية مزعومة في المقام، ولا تصل النوبة لتحكيم الأصل العملي الذي لا شك ولا ريب أنه ليس البراءة، وقد تحدثنا نحن سابقا تتذكر في بدايات هذا البحث، بحث الشرائط، إذ لا معنى للبراءة هنا بزعم ودعوى أن حديث الرافع يشمل الأحكام الوضعية كما يشمل الأحكام التكليفية، إذ حتى مع شموله للأحكام الوضعية بلحاظ ما يترتب عليها من تضييق على مستوى لوازمها التكليفية، إذ لا معنى للرفع لنفس الحكم الوضعي بما هو هو، كما أنه لا معنى لجعله ووضعه بما هو هو لولا أنه عملية تنظيمية للأحكام التكليفية وتحديد موضوع لحكم أو مجموعة أحكام تكليفية. لكن في خصوص المقام فيما كان الشك يرجع إلى الشك في الشرطية أو المانعية، مما لا شك ولا ريب فيه في أن الشك مع عدم حصول الشرط أو المشكوك شرطيته أو مع حصول المانع المشكوك مانعيته هو شك في التأثير فيستصحب عدمه التأثير. وعلى هذا الأساس كان الشك في الشرطية يساوغ القول بها. أقول لا ينتهي الأمر إلى المقام مع وجود الإطلاق اللفظي والأصل اللفظي، وحيث إننا لم نجد دليلا خاصا في المقام يدل على لزوم شرائط خاصة في الصيغة، فنبقى والشرطية العامة وهي أن يكون العرف يفهم منها عند إطلاقها ولو بمعونة الملازمة البينة أو غير البينة التي باتت بينتان مع القرينة حتى يشمل الكنايات والمجازات. إلا ما كان من قبيل المجاز الغلط، هذا استثناء منقطع، إذ لا يكون مستعملا عرفا في الدلالة على المقصود، وإلا لو كان مستعمل عرفا لما كان مجازا غلطا. وعلى هذا الأساس فإذا شككنا في اعتبار شيء أزيد من هذا فإما أن يقام عليه الدليل وإما أن يكون منفيا بالأصل، بأصل اللفظ. جيد، إذا كان الأمر كذلك واتضح المنهج، فإذا جئنا إلى محل البحث فغاية ما وجدناه في محل البحث للاستدلال على شرطية الصراحة في المقام لا يتجاوز بضع كلمات وردت مشتتة في الأبحاث. ففي الوقت الذي يظهر من بعضهم المفروغية عن لزوم الصراحة في اللفظ، يظهر من بعضهم الآخر الانعقاد بكل ما دل حتى لو كان من قبيل المجاز والكناية. ومن الطبيعي أن من يتحدث عن إمكانية العقد بما يدل بالمجازية إنما يقبله بمعونة القرينة لفظية أو غيرها، مقامية أو حالية. وأما ما أفيد في بعض الكلمات من أن العقود أسباب شرعية توقيفية، هذا وارد في كلام بعض الأعاظم كالمحقق الفخر ابن العلامة في إيضاح الفوائد، فأسبابها كذلك. وعلى هذا الأساس فنحن لابد وأن يكون، لحظة ظهر كلامه، إنشاء العقود بالألفاظ الدائرة في عناوين العقود على لسان الشارع. فهذا الكلام غاية في الغرابة، إذ الشارع لم يستخدم عناوين العقود توقيفيا بل استخدمها بما كانت جارية عليه بين العقلاء، كأنما قال البيع أو قال الإجارة أو التجارة، أو لم يأتي بحقائق شرعية ولم يرد من معاني هذه الألفاظ غير ما كان هو المعروف والمألوف بينهم، فلا حقيقة شرعية أو متشرعية في المقام. وعلى هذا الأساس فإن عناوين العقود ليست عناوين توقيفية، وإن وردت في لسان الشارع كتابا وسنة فقد وردت على ميزان العرف في الإطلاق. ثم لو تنزل وقلنا بأن الشارع استخدم هذه العناوين بما له من المعاني، فما هو الدليل على الملازمة بين إطلاق عنوان وبين كون العقد لا ينعقد إلا به؟ نعم، هنالك مجال للقول بأن عنوان عقد لا ينشأ بلفظ من مادة عقد آخر، فلا ينشأ البيع مثلا بلفظ الهبة أو البيع بلفظ الإجارة أو العكس. بناء على أن العناوين توقيفية، إذا أنشأت بلفظ الهبة تحقق عنوان الهبة لا عنوان البيع، وإن اتحدا في الشكل من حيث المضمون. فإذا لم يختلفا في الأحكام أصلاً وهما مختلفان بطبيعة الحال، فلا معنى للقول بلزوم البناء على العنوان بما هو عنوان. وإذا اختلفا رتبت أحكام العنوان الذي عقد به، وإن كان للتشكيك أيضاً في هذا الكلام مجال، إذ ما المانع من أن يعقد بلفظ عقد آخر مع وجود القرائن الدالة على أنه يريد ذلك العقد، كما لو عبر ببيع منافع الدار وهو الإجارة؟ فما الدليل على لزوم التعبير بإجارة الدار؟ ومن الواضح أن بيع منافع الدار لا ينفك عن تسليم العين له حتى ينتفع بها، أو بيع منافع الحر أو العبد. وعلى هذا الأساس فهذا أيضا وإن كان له مجال بدوان، إلا أن الالتزام بعدم صحة عقد بلفظ عقد آخر مما لا دليل عليه بالمباشرة. نعم، يبقى حينئذ أن من قصد عقدا مختلفا في اللوازم الشرعية وعقده بلفظ عقد آخر له لوازمه، فلا بد من أن يقيم القرينة على إرادة عنوان العقد غير الموضوع له، وهذا أمر طبيعي، إذ سوف يكون العقد حينئذ منشأ بالتعبير المجازي، ومن الواضح عدم صحة الاستعمال المجازي كأداة للتفهيم إلا مع وجود القرينة الصارفة والمعينة، إلا إذا كان الهدف هو الصرف، هنا الهدف هو التعيين كما هو واضح. وحينئذ فيكون من الاستعمال الغلط الذي من الواضح أنه لا ينشأ به عقد، إذ اتفقنا ابتداء على أنه لا يكفي القصد والنية، لابد أن يكون ما ينشأ به دالا بدلالة عرفية سواء كان من الأقوال أو غيرها، لا خصوصية للشرطية هنا بالنسبة للأقوال بالخصوص من هذه الجهة. وعلى هذا الأساس صار جملة من المحققين وتابعهم الشيخ الأنصاري على ذكر ألفاظ لإنشاء العقود تعرضوا لها في هذا المجال، من قبيل إنشاء البيع ببعته، ملكته، شريته، اشتريت، نقلت، ومن الواضح أن هذه التعابير ليست على وزان واحد، بل بعضها صريح وبعضها ظاهر، وبعضها إنما يكون ظاهرا في طول المتعلقات المذكورة في الكلام، كما في نقلت، إذا النقل قد يكون على وجه العوضية وقد يكون على وجه شرط التعويض كما في الهبة المعوضة، وقد يكون على سبيل المجانية فتحديد صنف من أصناف النقل، إنما يكون بذكر المتعلقات أو بالبناء على المقاولة المتقدمة. وحينئذ فقد بات الميزان واضحا فيما يرتبط بالحقيقة بكلا دلالتيها الصريحة والظاهرة، وبات الميزان واضحا فيما يرتبط باستعمال المشترك، وأنه لا يصح استعماله في إنشاء العقود في أحد معنييه إلا مع وجود القرينة عليه، وبات واضحا أنه لا يصح الاستعمال المجازي إلا مع العلاقة المصححة ومع القرينة المعينة للمراد. فاستخدام المجازات مطلقة فضلا عن البعيدة منها من دون قرينة تجعل المعنى في طول القرينة ظاهرا لا معنى له ولا يصح إذ لا يكون دالا عرفا. ولا داعي لاشتراط أن تكون الدلالة حينئذ دلالة وضعية بالمعنى الأعم، يعني وضعية لأن القرينة موضوعة للدلالة على ذلك. إذ القرينة قد لا تكون في حد ذاتها دالة، قد تكون في ضمن هذه الهيئة التركيبية باتت دالة، هذه جهة. ثم لا داعي لاشتراط أن تكون الدلالة القرينة دلالة وضعية، إذ القرينة كما قد تكون لفظية قد تكون حالية وقد تكون عهدية من جهة ما تقدم من مقاولة قبل الإنشاء. فالشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف الذي حاول أن يجمع بين كلمات المثبتين لاشتراط الصراحة كالعلامة والنافين لذلك كالمحقق وتلميذه كاشف الرموز محقق الآبي، حيث نقل عن أستاذه صاحب الشرائع ذلك وناصره من الاكتفاء بمطلق الدال من أن الجمع بين كلاميهما يمكن أن يكون بالقول بلزوم وجود الدلالة الوضعية الأعام من دلالة اللفظ بنفسه أو دلالته مع القرينة الدالة وضعا. فإن كان هذا وجه جمع مستحسن فلا بأس، لكنه لا يصلح وجها للاستدلال على أساس الصناعة التي جرينا وجرى الشيخ عليها. والإنصاف أن المراجعة إلى كلمات الشيخ يظهر له منها أنه لا يريد من هذا الكلام أكثر من اقتراح وجه للجمع بين كلماتهم لدفع التنافي الذي يظهر بينها وبينها لا أكثر، إذ جعل هذا الوجه أفضل من وجه آخر ذهب إليه المحقق الثاني الكركي رضوان الله عليه في وجه الجمع بين الكلمات. ونحن في غنى عن الإطالة في البحث من هذه الجهة. نعم، يبقى في المقام كلام المحقق النائيني الذي هو أب من آباء فقه المعاملات في القرن الحاضر، على ما هو الحق في تحقيقاته في فقه المعاملات أنه يصر على عدم جواز إنشاء العقود بالكنايات، إذ في الكناية انتقال بالملازمة بين شيئين، وهذا الانتقال ليس من سنخ الدلالة اللفظية بل من سنخ الدلالة العهدية، تلازم الذهني، لأن التلازم ليس تلازما لفظيا كما لا يخفى، تلازم لفظي بين كثرة الرماد وبين الكرم مثلا. وكأنه يريد أن يقول بلزوم كون الدال عرفا في المحصلة النهائية ينتهي إلى نفس اللفظ، ولا يكفي أن يستعمل اللفظ صوريا لإيصال المطلب الذي يحتاج إلى ضم ملازمة غير لفظية. لكن هذا الكلام هو أول الكلام، إذ إما أن نقول بلزوم اشتراط الدلالة اللفظية بنفسها أو بما ينتهي إلى دلالة لفظية، لذلك وفرق بين الكناية والمجاز الذي ينتهي إلى قرينة لفظية دالة، وحينئذ لا بد من التفصيل في المجاز بين كون قرينته لفظية وبين كونها حالية أو عهدية. ولكنه مطالب حينئذ بإقامة الدليل على اشتراط ذلك، إذ مجرد القول بأن العقد عقد لفظي لا يعني أن جميع الجهات التي اعتمد عليها في مقام الأنشاء لفظية أو ترجع إلى اللفظ. إذ لا مانع من قول صغرى الدال لفظية بضميمة ملازمة عقلية أو مطلقة غير لفظية بعد الفراغ عن الاكتفاء بالملازمة إذا كان لفظية. ولذا فما ذكره رضوان الله تعالى عليه هو موقع الإشكال، ولذا فقد استشكل فيه تلامذته كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قبل غيرهم كالسيد الإمام في كتاب البيان. هذا تمام الكلام فيما أطال فيه الشيخ يا أخوان في المكاسب وفيما وجد في الحواشي، وأكثر من هذا لا معنى له، لأن ما أطيل فيه البحث ونقل الكلمات والتعليق عليها، وهي لا تخرج عن هذه الدائرة التي تحدثنا عنها. لا بأس في مقام الكتابة يستشهد الإنسان ببعض الكلمات، لكن هنا من الوضوح بمكان أن الإطالة بذكر الكلمات ما دامت عارية عن الدليل والاستدلال لا معنى لها. إذن خلاصة الكلام في مقامنا، لا يوجد إجماع تعبدي على شرطية الصراحة والدلالة اللفظية الوضعية، لا بالمعنى الأخص يعني نفس اللفظ، ولا بالمعنى الأعم يعني بمعونة قرينة دالة وضعا حتى نخرج المجاز اللي قرينته غير لفظية والكنايات. ثانيا، لا يوجد إجماع في المسألة فضلا عن كونه إجماع تعبدي، إذا الخلاف شائع بينهم في هذا المجال، أساسا البحث بالتفصيل نشأ بين المتأخرين. ثالثا، لا أساس لقولهم إن عناوين العقود توقيفية، لا معنى لهذا الكلام يا أخوان أبدا، إلا أن يرجع إلى دعوة أخرى وهي أن اللوازم الشرعية الخاصة بمعاملة من المعاملات موضوعها في لسان الشارع أو هذا العنوان، مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا، خيار المجلس موضوع البيعان، لكن هذا شيء وعدم صحة إنشاء العقود إلا بعنوان بلفظ البيع شيء آخر، انتقال إلى ما لا دال عليه بإحدى الدلالات اللفظية أو العقلية. ولذا فنقول بأنه من أحد المادة يكتفى بالدلالة الناشئة من اللفظ ولو بمعونة القرائن لفظية كانت أو غيرها، شريطة أن تكون الدلالة على الإنشاء دلالة عرفية، أما أكثر من هذا فيحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود في المقام. وأما من حيث الهيئة فيأتي الكلام إن شاء الله. قبل الهيئة بصور اللغة من ندخلها ببحث المادة حروف عربية وغير عربية أيضا هذا واضح يأتي الحمد لله رب العالمين.